أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المحور الثالث، التفاعل. كان الكلام في الفصل السادس في إدارة المعلومات. قلنا سنبحث إدارة المعلومات في ثلاثة محاور. المحور الأول جمع المعلومات، المحور الثاني الاتصال، المحور الثالث استخدام المعلومات. المحور الأول إدارة المعلومات، تكلمنا عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى جمع المعلومات، النقطة الثانية الاتصال، النقطة الثالثة استخدام المعلومات. وبعد أن اختتمنا النقطة المحور الأول، شرعنا في المحور الثاني وهو الاتصال. قلنا الاتصال نبحثه في خمس نقاط. النقطة الأولى الاجتماعات، النقطة الثانية الإلقاء، وانتهينا منهما، وصلنا إلى النقطة الثالثة وهي التفاوض، وإن شاء الله النقطة الرابعة الاتصال المكتوب، والنقطة الخامسة تقنية المعلومات. فإذا اختتمنا النقاط الخمس نكون قد اختتمنا المحور الثاني. إذن نحن لازلنا في المحور الثاني. وهو الاتصال. أخذنا النقطة الأولى الاجتماعات، والنقطة الثانية الإلقاء، النقطة الثالثة التفاوض. يشتمل العمل الإداري على جزء كبير منه على عنصر التفاوض، فكل مدير لابد أن يتفاوض داخليا وخارجيا. داخليا يتفاوض مع الموظفين والعمال، وخارجيا يتفاوض مع الزبائن والعملاء. إذن أي مدير من المدراء لابد أن يتفاوض مع موظفين بالنسبة إلى الرواتب، بالنسبة إلى المكافآت، المخصصات، إدارة العمل، يأخذ ويعطي معهم. وكذلك لابد أن يتفاوض مع الخارج، العملاء والزبائن والمراجعين. لذلك مبدأ التفاوض فيه كتب مستقلة عديدة تعلم كيف تتفاوض مع الناس. هذه الدورة مبنية على الاختصار، وإلا كان بناياتي بكتب. البارحة سهرت في المكتبة وجدت الكتب عديدة في التفاوض. قد يخرج الدرس يصير درس عرض إلى الكتب. فما هي أهم الاقتراحات التي تساعد على التفاوض الناجح؟ نذكر لكم 9 أو 10 نقاط. النقطة الأولى، حدد أهدافك بوضوح. أنت الآن إذا تتفاوض مع الموظف أو مع الزبون، أنت ماذا تريد؟ النتيجة التي تريد أن تصل إليها ماذا؟ تريد أن تقيله؟ تريد أن ترقيه؟ تريد أن تكسبه؟ تريد أن تخرجه؟ تحديد الهدف مهم جدا.
هل نخبره بالهدف؟
لا، لا تخبره بالهدف. الهدف يكون مكنون عندك. النقطة الثانية، قرر ماهية التسويات الممكن طرحها مع الطرف الآخر. أنت حددت الهدف لكن تعرف أن هذا الطرف حساس، لا يحسن أن تصرح له بالهدف، أو هذا الطرف عنيد، إذن لابد أن تحدد الأمور التي يمكن طرحها أمام الطرف المقابل، وهي تختلف باختلاف الأشخاص. النقطة الثالثة، اعتماد سياسة الانتصار المزدوج بحيث يربح الطرفان في النهاية. أما إذا تعمدت أن تكون أنت المنتصر وهو المهزوم، فهذا يخلق تداعيات وردات فعل للمؤسسة الإدارية. لذلك لابد أن أنت تحصل على مكاسب وهو أيضا يحصل على مكاسب. هذا مثال بالفارسية، يقول ماذا؟ نسيخ بسوزد نكبة، يعني لابد أن نأخذ تسوية بحيث لا يحترق الكباب ولا يحترق أيضا سيخ الكباب، يعني حل وسط بين الطرفين. نقطة الرابعة، ابدأ بشرح الأهداف والقيود العامة ولكن بدون تحديد هذه الأهداف. أنت شرح الأهداف لكن لا تحددها بدقة. إذا حددتها بدقة أعطيته الزمام، يعرف من أين يأكل الكتف. لذلك لا تصرح له بالأهداف الدقيقة جدا، ولكن اشرح الأهداف بشكل عام. فتقول نحن نطمح أن يكون كوادر مؤسستنا كوادر مهنية وقوية. هناك أهداف لكي تحقق دقيقة، بحيث نقيل المهملين ونجذب المجدين. تقول له نجذب المجدين ونقيل المهملين، بخاف يقول أنا أول واحد بيجي علي الدور. لذلك لا تصرح بالأهداف الدقيقة، تكلم في الأهداف العامة. تقول له أنت ما شاء الله عليك، لو كان عندك مؤسسة قاطعا تطمح أن تكون هذه المؤسسة ناجحة، كوادرها كفوة وقوية. لكن لا تقول له أنت أول واحد راح تخرج من هذه المؤسسة، تخلق ردات فعل. النقطة الخامسة، ادعو الطرف الآخر لشرح أهدافه حتى تتعرف على استراتيجية الطرف المقابل. فالطرف المقابل ربما يحدد الهدف بدقة، فيكون عندك شيء باليد. النقطة السادسة، استمع بدقة وبحرص لما يقوله الطرف الآخر، خصوصا الأمور التي سيقر بها، واعرف ما سيقر بماذا وسيتجاهل ماذا. أنت كمفاوض لابد عندك نباهة. مثلا تتفاوض في الملف النووي، لابد هذا الإيراني يلاحظ الأمريكي مثلا هل ركز على الاتفاق النووي وتجاهل البعد الصاروخي أو لا ركز أيضا على الصواريخ البالستية. هذا مهم في التفاوض. مثلا أنت إذا تتفاوض يا المدير، مدير مدرسة، وهناك جانبان، جانب تعليمي وجانب بحثي، جانب تعليمي حضور الدروس، جانب بحثي كتابة بحث التخرج، تلاحظ أن المدير ركز على حضور الدرس وأداء الامتحانات ولم يركز على كتابة البحث، فأنت تقول جيدة ما نفتح عيونه ما نتكلم ليه عن البحث، دعه في الجانب التعليمي. أحيانا المدير يركز على الجانب البحثي ولا يركز على الجانب التعليمي، هذا مهم في التفاوض. السابع، احرص أن يبدأ الطرف الآخر باقتراح الأرقام ولا تبدأ أنت بها. مثلا أنت تريد مهلة لكتابة بحثك، يمكن أنت في ذهنك إذا أعطوني أسبوع أو شهر زين جيد، قل له كم تعطيني من مهلة، يمكن أقول لك أنا أعطيك 6 شهور. لماذا تضيق على نفسك؟ كم هذا السعر، كم تعطي فيه؟ لا تبدأ أنت بطرح الأرقام، انتظر الطرف الآخر هو الذي يطرح الأرقام. الثامن، لا توافق على نقطة ما بسرعة، واحتفظ بهدوءك من دون الاصطدام بالطرف الآخر، لا تعطي موافقة نهائية. ليس بالضرورة أن تبدي وجهة نظرك توافق أو ما توافق، دعها مهملة، في النهاية تقلب الأمور. النقطة التاسعة، لا تسيء أبدا إلى الطرف الآخر، واقترح صيغة جيدة تحفظ مع وجهه. تمدير احفظ مع وجه الطالب، أما تحشر في زاوية ضيقة بحيث هذا تدعوه إلى التمرد عليك. هو ذكر المصنف 9 أمور، أنا أذكر لكم الأمر العاشر، هذا استفدنا من الإيرانيين. لا تتسرع في إعطاء القرار ولا تعطي النتيجة في مجلس التفاوض، بل افسح مجالا للدراسة والبحث. الإيراني حتى لو يقرر أن يساعدك لا يقول في نفس الوقت تشاش نحن ماكو مكمكوني مساعد، لا يقول هذا الكلام، يقول ببيني مبرسي مكوني، يقول نبحث. العربي في المفاوضات صار خلاص، ابشر صار استوى. الإيراني في مجلس التفاوض لا يقول هذه كلمة خذها مني حتى يلزم نفسه، لا يقول جيد ولكن إن شاء الله أنا أبحث وأرد عليكم. هذا فرق بين الأمرين. يعني افترض الآن أنت في مكتب وجاء فقير، العربي يقول تفضل هذه مساعدة أنا أساعدك الآن، الإيراني حتى لو يريد يساعده ما يطمعه، يقول له احنا نقدر ظروفك وحاجاتك، إن شاء الله احنا نبحث وضعنا، إذا استطعنا نساعدك إن شاء الله ما نقصر وياك، لكن راح نرد عليك. لا يعطي الجواب في نفسه. الفائدة ايه؟ الفائدة بعد ذلك ربما أنت تبحث تسأل يتضح والله هذا نصاب، هذا عنده مشاكل، فكيف أنت تتراجع؟ طبعا الإيراني حتى لو أعطى كلمة يقول صحيح أنا أعطيتك كلمة، ولكن مو أنا لوحدي صاحب القرار، هذا لابد نراجع كوميسيون ولجنة. واضحة ولا؟ الخلاصة النقطة العاشرة اللي أضيفها مهمة جدا، أنك في جلسات التفاوض أو لا تعطي كلمة نهائية، اترك لك مجالا إن شاء الله نبحث، ولكن لا تتعود دائما التأجيل وما في نتيجة، هذا يفقد الثقة. نعم، عدة المؤمن دينون، موجود في الرواية، ذكر الشيخ جعفر السبحاني كنا في مجلس فقال ابن ميثم البحراني عنده كتاب في البلاغة أبحث عنه، قلت موجود، قال إذا تحضر نسخة، قلت نعم، قال أنت وعدتني، عدة المؤمن دينون، إن شاء الله أجيب إليك. وأرسلت إلى البحرين ووصلنا إليه بعد عدة المؤمن دينون. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، التفاوض. النقطة الرابعة، الاتصال المكتوب. يستمتع قليل من المدراء بالكتابة، أغلب المدراء يحبون المشافهة، الأمر الشفوي، ولكن كتابة المذكرات للزملاء والموظفين قد تحل المشاكل، ولكن في الغالب لا تحل المشاكل. ولكن بالنسبة إلى الموظفين والعملاء خارج البلاد فالرسائل مطلوبة، وقد تنعدم المشافهة، وإن كان في هذا الزمان صارت المشافهة أمر سهل، لذلك استخدام برامج الكمبيوتر ووسائل التواصل الاجتماعي مطلوبة، خصوصا في هذه الأيام الواتساب والتليجرام والفيسبوك والتويتر والإنستغرام واليوتيوب وبرامج ما شاء الله. لذلك المدير قد يضطر إلى الكتابة بدل المشافهة، فما هي الأمور التي ينبغي أن تلحظ في الكتابة؟ يذكر المؤلف 9 وأعطيكم 10 من عندي مثل الأول، 9+1. الأول، كن واضحا وحدد ماذا تود أن تنجز، قبل ما تكتب إلى فلان ماذا تريد من هذا الهدف، لابد أن يكون واضح عندك. ثاني، حلل توقعات القارئ، يعني ما هي ردة فعله حينما يرى الرسالة، هذا مهم جدا. بعضهم إذا ترسل له رسالة كاملة يقول هذا شيء رسمي، لكن إذا تقطع سلام عليكم ترسله كيف الأحوال كيف كذا، يقول هذا شيء أخوي ليس رسميا. فينبغي أن تعرف الطرف المقابل، ذكرنا قاعدة مسبقا، ليس المهم ما هو موجود في ذهنك، المهم كيف يتلقى الطرف الآخر ما ترسل إليه وما هي ردة فعله. الثالث، دون الأفكار التي تقفز إلى ذهنك مباشرة. أنا أحيانا أنت تفكر ترسل لشخص رسالة تأتي في ذهنك أفكار، إذا ما تكتبها ما تدونها تذهب، ما حفظ فر وما كتب قر، لكي يقر تكتب. نقطة رابعة، نفذ البحوث الضرورية لما تود الكتابة عن. أنت تريد تكتب في شيء تحتاج تبحث، معاملة معينة تحتاج تبحث فيها، معاملة صحيحة غير صحيحة، مربحة غير مربحة، تروح تبحث في هذه المعاملة إلى أن تبحث الموضوع بشكل كامل تخرج بنتيجة، بعد ذلك تكتب. النقطة الخامسة، ضع البنية اللازمة من خلال تحديد العناوين الرئيسية. العناوين الرئيسية هي التي تكشف عن أهم ما تود أن توصله إليه. النقطة السادسة، اكتب المسودة الأولى عمليا وبسرعة حتى لا تذهب هذه الأفكار. هذا المسودة الأولى. النقطة السابعة، قم بتبييض هذه المسودة من خلال مراجعتها وإعادة الكتابة وفقا للنقاط التالية. أولا، مراجعة المعاني، هذا المعنى يؤدي أو لا. ثانيا، اختيار الكلمات البسيطة والتي تشرح المعنى مباشرة. بعضهم الغاز، إذا رس الرسالة ما حد يفهم له، أحيانا هو هم ما يفهم وش كتب. النقطة الثالثة، تصحيح القواعد والترقيم وتوضيح وتقليل الجمل. كل ما استطعت أن تقلل الجمل وأن تكون واضحة وبسيطة كان أفضل، ما تكتب لي مجلدات. الآن عصر السرعة، خير الكلام ما قل ودل. النقطة الرابعة، دقق في النواحي الإملائية والنحوية وافحص الأسلوب بصورة عامة. هذا أسلوب مناسب، غير مناسب، مهني، غير مهني. هذه نقاط أربع في النقطة السابعة. النقطة الثامنة، في كتابة التقرير النهائي أضف البنود الضرورية لشكل التقرير والتي تشمل: أولا، الصفحة الرئيسية التي عليها العنوان، عنوان التقرير. ثانيا، الخلاصة التنفيذية لمحتويات التقرير. يعني أنت قد تطيل في النهاية تختصر، الخلاصة 1 2 3 4. الثالث، الفهارس الضرورية، خاصة العلماء الكبار والمسؤولين والرؤساء الكبار لا تطل عليهم. أتذكر يوم من الأيام كنا زيارة سماحة آية الله العظمى المرجع الدين الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، فقال لنا المجمع العالمي لأهل البيت يأتوننا كل فترة بآخر أوضاع العالم الشيعي والعالم الإسلامي وأتباع أهل البيت، ولكن الأوراق كثيرة. أنا قلت للشيخ الأختري اختصروها، فبحاجة إلى ملخص، وما يستطيع يقرأ كل هذه المجلدات. النقطة التاسعة والأخيرة بالنسبة إلى هذا ما ذكره المصنف، حاول أن تكون كتابتك محددة ودقيقة وتتمتع بأعلى مستوى من المهارة الأدبية. النقطة العاشرة التي أضيفها، الكتابة أدنى مرتبة من المشافهة، فلا تكتب إن كان الطرف الآخر لا يقبل إلا بالمشافهة، يعتبرها أن تنزيل درجة، فهذه لا تصل النوبة إليها. بعضهم يعتبرها إهانة أن أنت تكتب إليه. وإذا كتبت فاحرص أن تكون الكتابة تقوم مقام المشافهة. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع، الاتصال المكتوب. الخامس، تقنية المعلومات. في الزمن السابق كانت المعلومات تنحصر بالورقة والقلم، وقبل الورقة والقلم كان النحت على الصخور والرسوم والنقوش، لكن إلى مدة طويلة المعلومات كانت تنحصر بالورقة والقلم. وأما في عالم اليوم فهناك الحاسب الآلي، الكمبيوتر والإنترنت والبرامج هناك تطور كبير يعني، التليكس تطور إلى الفاكس، الفاكس تطور إلى البريد الإلكتروني، تطور الآن إلى دائرة مغلقة، شبكة إلكترونية مغلقة. وبالتالي ينبغي على المدير وعلى الإدارة أن تتقن شبكة المعلومات. مثلا أعطيكم مثال الرقي في المدارس، هذا المدارس في البرازيل يدخل الطلاب ويمتحنون ويخرجون ولا يوجد عليهم مراقب، لماذا لا يوجد عليهم مراقب؟ ها؟ ولا كاميرات ولا شيء. يوجد جهاز خاص وعندهم بنك معلومات، أسئلة كثيرة، يأتي الطالب يكتب رقم الجامعي، رقم الدراسي، فتخرج له ورقة الامتحان. كل طالب يكتب تطلع له ورقة أخرى. عندهم نظام معلوماتي حديث، فلا توجد ورقة تشابه ورقة أخرى. إذا انتهى يدخل الورقة ويضرب للحصول على الجواب، يخرج له جواب الأسئلة، يعرف أنه في أجوبته للامتحان أجاب بشكل صحيح أو غير صحيح، لكنه لا يحصل على الأجوبة إلا إذا سلم ورقة الأسئلة. وبهذه الطريقة بعد من أين غش هذا؟ ما يدري بالأسئلة ولا موجود الشخص. واضح ولا؟ إذن تقنية المعلومات لها أثر كبير في جهاز الامتحانات، في كيفية الامتحانات. كلما كانت المؤسسة الإدارية قوية في شبكة المعلومات ونظم المعلومات، كلما كانت متطورة أكثر. النقطة، المحور الثالث، استخدام المعلومات. قد تكون شركة أو مؤسسة عندها معلومات مجلدات لكنها مكدسة، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق رؤوسها محمول، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما شاء الله. سمعتم بعض نكتة جبناها، نكتة الأسفار، حاضرين تون لولا شراء كتاب الأسفار؟ أحد الطلبة من أهل المزاح قال لطالب آخر: تأتي معي للسوق؟ قال: نعم، أنا أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتبة. قال: نعم، أتي معي. ذهب إلى باصات قدس، مجمع بيع الكتب. قال لصاحب المكتبة: عندك كتاب الأسفار؟ كتاب الأسفار الأربعة إلى الشيخ محمد إبراهيم ملا صدره، صدر الدين الشيرازي. عندك كتاب الأسفار؟ قال: نعم. قال فلان: أنزل الكتاب من الرف، أنزله. كم قيمته؟ كذا. تفضل فلان، احمله. حمل كتاب الأسفار، وصل إلى الشارع، أخذ تاكسي. فلان ضعه في السيارة، وضعه في السيارة. إلى أن وصل إلى البيت، فلان حمله، دخل البيت، ضعه في الرف، وضعه في الرف. قال: فلان، تعرف أنا لماذا جئت بك اليوم؟ قال: لا. قال: حتى لا تنطبق علي الآية كمثل الحمار يحمل أسفار. لا، بعض الطلبة كيف يعني قال لا حسيت رحم الله والديك، قال يعني أردت أن أتي بمقلب معك. فأحيانا هذه الشركة كمثل الحمار يحمل أسواره، ليس المراد أسوار ولا صدره، معلومات كبيرة لكن غير منظمة، ما فائدتها؟ أرأيت إرشيفا مهملا؟ يعني كثير من الآن أنا أعرف بعض الأخوة شنو شغلته؟ مو يا رشيف أنا شغل. كثير من المواقع والسايتات لم تدفع أجرتها في الإنترنت، النتيجة يلغى الترخيص. هذا سنين مشتغلة عندها معلومات، سنين هو يأتي ويشتري هذه المعلومات. كور ما شاء الله ارشيف ضخم، ارشيف ضخم ضخم اللي يريد يكون معلومات. يوم من الايام في النجف الاشراف، يمشي في النجف الاشراف شاف هذا اللي يسميه عبد الله عبد الرضا بشتختته، هذه الدائرية الاسطوانات القديمة، بكم؟ قال بكذا، اشتراها من معه عابوا عليه، لماذا اشتريت هذا؟ اسراف تضيع عمرك، منو؟ قال لا عليكم. وجد شخص يستطيع ان يستخرج ما هو موجود. ما الذي وجده؟ اولا اغاني الى مغني عراقي قديم، لا يفيدني، ودروس بحث الخارج للسيد الخوي 400 درس في الفقه ما موجودة. استخرج هذا، الآن انتشر ببركة هذا بشتخته المرمية. فالذي يعتني بالمعلومات ويعرف كيف ينظمها. المهم لذلك تنظيم المعلومات واستخدام المعلومات مهم في إدارة المعلومات. استخدام المعلومات نتطرق إلى ثلاث نقاط: النقطة الأولى حل المشاكل، النقطة الثانية اتخاذ القرارات، النقطة الثالثة استشراف المستقبل. النقطة الأولى حل المشاكل. المدير لا يستطيع أن يحل المشاكل من دون معلومات دقيقة. مثلا عطل جهاز أو أوجب إيقاف المصنع، لابد أن تكون المعلومة دقيقة. هذا الجهاز لماذا عطل؟ هل من أول ما اشتريناه فيه عاهة؟ هل تماس كهربائي؟ احتراق قطعة؟ إذن المعلومات الدقيقة مهمة جدا في حل هذه المشكلة. لذلك يعرفون المشكلة بهذا التعريف: المشكلة هي الانحراف عن المعيار الصحيح أو القاعدة، والذي يتطلب منا أن نعرف ونحدد سبب الانحراف. هذا يوجب اتخاذ قرار، القرار هكذا يعرفونه، هو الاختيار من بين خيارات وبدائل عدة. تكون عندك بدائل عديدة، أن تصلح هذا الجهاز، أن تستبدل هذا الجهاز، أن ترد هذا الجهاز. فالقرار هو عبارة عن انتخاب واختيار، خيار من بين الخيارات المتعددة. ولا بد أن نتعرف على الأسلوب المنطقي والتدريجي لحل المشاكل، ونذكر ستة أمور، ست نقاط. النقطة الأولى اعرف بالضبط ماذا وأين ومتى حصلت المشكلة، ماذا يعني ما الذي حصل، متى وأين يعني الزمان والمكان وطبيعة المشكلة. النقطة الثانية ابحث عن حادثة مشابهة لها وأعمل مقارنة. مثلا المصنع الفلاني أيضا حصلت عنده، أو أنت مدير مدرسة وهذا شخص أصيب بأزمة نفسية، ابحث هل مدارس أخرى صار عندهم أزمة نفسية وقارن، تستفيد من تجاربهم. النقطة الثالثة، قارن المشكلة بالوضع الصحيح من دون مشاكل بهدوء. الرابع، ابحث عن التغيرات التي حصلت بعد توقف المصنع أو بعد مرض هذا، ما هو انعكاس على الطلاب. النقطة الخامسة، في هذه المرحلة اكتشف الأسباب الممكنة، هذا لماذا مر بأزمة نفسية، يحب والله عنده عشق أو رقيق شخص صدمه بكلمة، هذه الماكينة جودتها ضعيفة. النقطة السادسة، اختر الأسباب الممكنة للمشكلة بطريقة منطقية وأسلوب تدريجي للوصول إلى حل لهذه المشكلة. توجد مشكلة عامة في حل المشاكل عند أكثر الناس، خصوصا عوام الناس، التسرع في تعيين سبب المشكلة قبل التحقيق والبحث. هذا فلان أنا قايل له هذا كذا، هذا هو الخطأ. أحيانا المدير يصير مثل عوام الناس، من تحصل مشكلة قال السبب فلان السبب كذا، واعلم أنه أكثر المشاكل أساسها بشري وليس آلي. في الإدارة سبب الكثير من المشاكل أساسه خطأ بشري، وهذا الخطأ البشري قد يكون يأتي من أحسن موظف وأحسن تلميذ. مو بالضرورة أن الخطأ البشري يأتي من المهمل والكسول، ربما المهمل والكسول يتجنب أي ما أخذ، يجي من الذكي ومن المجد. لذلك إذا حصل خطأ ينبغي عدم التسرع في تعيين سبب الخطأ وسبب المشكلة وانتظار التحقيق. هذا مشكلة الآن في قضية سياسية، انفجار في مكان، رأسا يتهمون مكان، ما يصير يا أخي حقق، إيران هي السبب، دائما اتهام إلى إيران وإيران، حقق في الموضوع، ابحث، اتهام مسبق، مما يعني ان هناك شيء دبر في الليل، يعني رتبوا الموضوع لكي يتهموا ايران. عموما بحثنا مو سياسة، بحثنا ادارة. اذا انت مدير حتى في بيتك صار شيء، هذا الولد الفلاني انت زوجة مهملة عملتي كذا وكذا، خطأ هذا، لابد من التحقيق. ومن المعيب جدا اتخاذ خطوة عند الغضب، إذا أنت غضبان أو في جو متوتر لا تتخذ قرارا ولا تعين شيئا. إذا النقطة الأولى حل المشكلة، حل المشاكل. النقطة الثانية اتخاذ القرار، والمراد باتخاذ القرار اختيار الخيارات، اختيار خيار بين الخيارات والبدائل الموجودة. طبعا القرار يتبع شخصية المدير. المدراء على ثلاثة أنحاء، المدير الأول، المدير الصارم جدا الذي لا يراعي المشاعر، يقول الإدارة تحتاج إلى حزم وحسم ولا يبالي بردات الفعل. الصنف الثاني بالعكس، في الطرف المقابل دائما يراعي المشاعر ورقيق جدا حس مرهف، دائما يقول هذا قرار سيكون مؤلم للموظفين، مؤلم إلى الطلبة، مؤلم للأساتذة، وبالتالي يتردد في القرار، وإذا قرر يتردد في التطبيق. يقول لها قال بكروب أنت ما في فائدة. الصنف الثالث المدير المعتدل، يحزم في وقت الحزم ويلين وقت اللين، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر، ولكن بين بين، خير الأمور أوسطها. لذلك نذكر لكم عدة أمور ينبغي ملاحظتها في عملية اتخاذ القرار. الأمر الأول، وضح بالضبط ما الذي تريد أن تقرره. ماذا تريد أن تقرر؟ تفصل الطالب، تساعد الطالب. ثاني، دون كل أهداف القرار وأعطي كل هدف وزنا بحسب الأهمية ورتبها. إذا أقلت ما هي ردة الفعل؟ إذا أبقيت ما هي ردة الفعل؟ لو أبقيت ونجحت ما هي ردة الفعل؟ لو أبقيت ورسبت ما هي ردة الفعل؟ واحسب النسبة. ثالث، أشر لجميع الخيارات البديلة الممكنة. ما هو البديل؟ ممكن أن أنقل ملف إلى مدرسة أخرى، ممكن ما أنقل ملف لكن أجعل ضيف في مدرسة أخرى، وأن كان ملف عندنا يصير طالب ضيف في مدرسة أخرى. البدائل مهم. هذا الآن مثلا جائحة كورونا، نفتح الحسينية لو ما نفتح الحسينية؟ لابد من دراسة البدائل، تغيير المكان، عدة أماكن، عمل مجموعات إلى آخره، تدرس البدائل كلها. الخامس، لاحظ وزن كل هدف من هذه الأهداف وقيمة كل خيار من هذه الخيارات. السادس، احسب مجموع الدرجات لكل خيار. السابع، اختبر الخيار الذي حصل على أعلى درجة بحرص وتأنن. جرب، سوي مجلس واحد للحسينية وفق هذا الخيار اللي أنت عملته. جرب، يعني مو تبدأ عشرة محرم كلها بهذا الخيار، جرب يوم واحد. النقطة الثامنة والأخيرة، قرر الخيار النهائي بناء على هذه النتيجة. وهناك مبدأ مهم في القرار، وهو الأهداف أولا والخيارات ثانيا. أنت ما هو هدف؟ أن يبقى موسم محرم يحيى، هذا لازم تخليه في ذهنك. بعد ذلك ما هو الخيار المناسب لاستمرار موسم عاشوراء الحسين عليه السلام؟ هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، اتخاذ القرار. النقطة الثالثة والأخيرة، استشراف المستقبل. يجب على الإدارة أن تنظر إلى الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي نتعلم منه، والحاضر اتخاذ الخطوات المناسبة له، والمستقبل لكي يساعدنا للتخطيط لمستقبل هذه الإدارة. أحيانا ما تستطيع تتنبأ بالمستقبل، ولكن في الغالب بدراسة الماضي والتجربة السابقة وبدراسة الحاضر الغالب تستطيع أن تشخص المستقبل. نعم أحيانا تأتي أمور في المستقبل فجائية، فالآن جائحة كورونا ما أحد يستطيع أن يتنبأ أنه متى تأتي وكيف أتت وما هي تداعياتها، وبالتالي أغلب الأمور أنت تستطيع أن تستشرف المستقبل فيها، ولكن بعض الأمور خارجة عن اختيارك، لا تستطيع أن تجزم بأنه سيحصل كذا وسيتفق كذا ولا بد أن نعمل كذا. هذا تمام الكلام في هذا الفصل إدارة المعلومات. وخلاصته أولا إدارة المعلومات جزء أساسي ومهم في العملية الإدارية. ثانيا لا بد أن يكون جميع المدراء ماهرين في الاتصال بالآخرين، وهذا يتم وفقا للمعلومات الدقيقة. ثالثا يجب أن يعرف المدراء الوسائل الحديثة ويستخدموها بفاعلية كبيرة. رابعا يجب أن يكون المدراء فعالين حين يواجهون الأحداث، وأن يكونوا مع الأخبار والتطورات أول بأول. خامسا كتابة المذكرات الفعالة والتعامل مع الرسائل وكتابة التقارير، كلها مهارات مهمة للمدراء. سادسا وأخيرا يجب على المدراء أن يطوروا طرق حل المشاكل، وأن يتبعوا الأسلوب المنطقي والحديث في اتخاذ القرارات، وأن يسعوا لتعلم مهارات كيفية التنبؤ بالأحداث والمستقبل. هذا تمام الكلام في الفصل السادس، الفصل السابع والأخير، البيئة الإدارية، وفيها خمس نقاط: الأولى السياسة والقانون، الثانية المناخ الاقتصادي، الثالث الرؤية العالمية، الرابع الموقف الاجتماعي، الخامس قضايا البيئة. البعض يتوهم بأن المدير له عالمه الخاص، ومن يصير مدير يبقى في عالمه وبرجه العاجي بعيدا عن المرؤوسين، فالرئيس يعيش عالما خاصا بعيدا عن المرؤوسين، والحال أن المدير يخضع لتأثير المحيطين به. في واحد سكان مرته، حتى لو هو رئيس، الرئيس زوجته، هو رئيس صوري، رئيس دولة، مثل زين العابدين بن علي، والرئيس الحقيقي زوجته ليلى الطرابلسي، وهو رئيس وأمني وعسكري. أحيانا الولد هو المؤثر، أحيانا الأخ هو المؤثر. عبد العزيز بوتفليقة لما مرض أخوه توفيق بوتفليقة هو اللي كان يحكم الجزائر، وهكذا مثلا أيام الملك عبد الله في السعودية كان وزير ديوان، رئيس ديوان التويجري هو اللي. الآن الملك سلمان هو اللي يحكم، والواقع ولده محمد بن سلمان. فلا بد من ملاحظة البيئة الإدارية. البيئة الإدارية تتحكم فيها خمسة أشياء واضحة. واضح أول شيء قوانين الدولة اللي أنت فيها، ثاني شيء السياسة الداخلية والخارجية، ثالث شيء الاقتصاد والوضع الاقتصادي، رابعا الأمر الاجتماعي، خامسا معالم البيئة من ثروة حيوانية ونباتية وسمكية. وبالتالي لملاحظة البيئة الإدارية لا بد من ملاحظة خمسة أمور. أول شيء السياسة والقانون، فإن الدولة يهمها لحاظ الشركات وأرباب الأموال، والدولة يمكن أن تؤثر على الإدارات في ستة أمور. الأمر الأول الملكية، إذا بتسجل الشركة تحتاج إلى دراسة قانون الملكية. الثاني الصحة والأمن ودورهما في العمل، هذه الدولة فيها نظام صحي جيد أو ضعيف، فيها أمان لو ما فيها أمان يختطفونك ويطلبون فدية. الأمر الثالث العلاقات الصناعية وقانون التجارة. الأمر الرابع التمييز باللون، الجنس، الذكر والأنثى، السلالة. يعني لا في البحرين تمييز بالسلالة عندنا، هذا من العائلة المحاكمة المالكة. في بلدان تمييز باللون أسود وأبيض، في بلدان تمييز بالجنس، الذكور مقدمين على الإناث أو بالعكس. النقطة الخامسة التدريب، هذه الدولة توفر دورات تدريبية وفرص للتدريب والعمل أو لا. النقطة السادسة السياسة الإقليمية والتخطيط للاستفادة من الأراضي، بعض الدول تعطي أراضي زراعية استثمرها أو أراضي لعمل مشاريع تجارية. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، القانون، قانون الداخلي، السياسة الداخلية للدولة. الأمر الثاني المناخ الاقتصادي، أنت في أي مناخ؟ مثل أيامنا هذه السنوات العجاف، يعني أغلب الدول اقتصادياتها تعبانة، وجاءت جائحة كورونا بعد تعب على تعب. أحيانا لا، مثلا جت فترة أزمة الرهن العقاري وانهارت اقتصادات، اقتصاديات دول وشركات، والآن جائحة كورونا ربما تغير صورة العالم. يقولون أقوى حدث بعد الحرب العالمية الثانية حدث جائحة كورونا، كثير من الشركات، شركات الطيران وغيرها أغلقت، لأن الناس لابد أن تنعزل في بيوتها حتى لا ينتشر الوباء، فكثير من فرص العمل ذهبت. فالمناخ الاقتصادي له دور في الشركة. النقطة الثالثة الرؤية العالمية، انت لابد، انت الآن العالم قرية واحدة، مثلا انت تصبح الصباح تسمع ان 7 سفن إيرانية في الميناء تعرضت لاحتراق، وتسمع قبلها انه سفينة حربية أمريكية في ميناء أمريكي تعرضت للاحتراق، وتسمع ان أمريكا مناورات في بحر الصين، وان السياسة الناطق باسم الخارجية الصينية يقول سياسة الخارجية الأمريكية سياسة الحروب وهي غير متزنة. إذن العالم متوتر، ويقولون الحرب يشعلها عود ثقاب يرميه أحمق. فإذن لابد أن تكون يعني صاحب المؤسسة رؤية عالمية، العالم إلى أين يتجه؟ إلى التصادم وحرب أو لا؟ حتى يؤسس سياسة مؤسسة الإدارية وفقا للحوادث. النقطة الرابعة الموقف الاجتماعي، المدير جزء من المجتمع لا يتجزأ عن المجتمع. هذا المجتمع قد يكون مجتمع زراعي، قد يكون مجتمع صناعي، وتتأثر الإدارة وفقا لهذا المجتمع. وأهم عنصر في المجتمع هو التعليم. كل ما تكون البيئة الإدارية بيئة متعلمة وتكون الإدارة إدارة متعلمة، فإن هذه الإدارة ستكون إدارة ناجحة. النقطة الخامسة والأخيرة قضايا البيئة، القضايا الخضراء. الآن حتى في الرواتب يلحظون أنه الراتب كل أساسي كذا، حتى في جامعة المصطفى الراتب الأساسي كذا، هذه علاوة، هذه علاوة لتلوث البيئة، هذه كذا، يلحظونه الإدارات تلحظ البيئة. ثلاث نقاط يلحظون: أولا التلوث، ثانيا المحافظة على البيئة، ثالثا الرفق بالثروة الحيوانية والسمكية والنباتية. أولا التلوث، هناك تلوث طبيعي مثل التلوث بالكربون وعوادم السيارات والطائرات، وهناك تلوث آخر يقال له التلوث الضوضائي. مثلا أنت تأسس مؤسسة مدرسة أو معهد لتعليم الأطفال، تلحظ التلوث الضوضائي، أذى الجيران لولا صرخ الأولاد. فإذا إذا أنت تأسس مؤسسة لابد أن تلحظ التلوث الطبيعي والتلوث الضوضائي. النقطة الثانية المحافظة على البيئة، يعني أنت الآن عندك مؤسسة تعليمية للأولاد، تأخذهم رحلة إلى مكان، تعطيهم أكل ويوصخون المكان هناك، يرمون القمامة، فتلحظ جانب المحافظة على ماذا؟ على البيئة. النقطة الثالثة والأخيرة الرفق بالثروات الطبيعية، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، الثروة النباتية. السمكية أنت الآن تأخذ الأولاد إلى رحلة إلى بستان، يقضون على الأشجار الموجودة وعلى الثمار مثلا. فلا بد أن تشكل طاقم لهذا الموضوع. كنت رايح بستان باستئجاره في قواكم يعني حتى الآن، فقال كم نفر؟ قلت لحنا أولاد يعني. طالع الفواكه كان كرز والمشمش، وقال اي ما يبقى شيء. قلت لي لا، في لهم كنترول، لهم ضبط. الخلاصة تؤثر السياسة والقانون على الإدارة. يجب ثانيا يجب على المدراء أن يكونوا منتبهين للتغييرات الاقتصادية. ثالثا على المدراء أن يلحظوا التغيرات العالمية. رابعا على المدراء أن يلحظوا الوضع الاجتماعي. خامسا لابد أن يلاحظوا قضايا البيئة كمشكلة التلوث والمحافظة على البيئة والرفق بالحيوان والنبات والثروة السمكية. هذا تمام الكلام في كتاب الإدارة في أسبوع، وهو يمثل الدورة الموجزة لعلم الإدارة. وأما الدورة المتوسطة فهذا الكتاب القيم جدا، المفاهيم الحديثة في الإدارة، النظريات والوظائف، كتاب قيم جدا، تأليف دكتورين، الأول محمد قاسم القريوتي والثاني الدكتور مهدي حسن زويلف. هذا الكتاب مطبوع في الأردن، المطابع المركزية عمان. ويوجد كتاب آخر أيضا مطبوع في الأردن، هذا طبعة قديمة لكن كتاب قيم جدا. كتاب آخر كتاب الإدارة للدكتور صلاح عبد القادر النعيمي، أيضا طبعته دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. هذه دار اليازوري كتب إدارية كثيرة موجودة في وسط البلد، إذا تروحون الأردن هناك عند جبل الحسين موجودة مكتبات في الإدارة ما شاء الله. لما ذهبت للأردن شنطة كاملة كل كتب إدارية. هذا الكتاب أيضا قيم. هذا الكتاب يتميز بالرسوم البيانية، أما هذا الكتاب قيم في تفاصيله وتخطيطه. وأما الدورة الموسعة فهناك كتب أعمق وأرقى، ولكن هذان الكتابان جيدان، وهذا الكتاب مفاهيم الحديثة في الإدارة أجود. اليوم نختم هذا البحث في الدورة الموجزة الإدارة في أسبوع، تأليف مالكوم بيل، ترجمة فارس السويكري. ونختم البحث اليوم السبت 27 ذي القعدة 1441 هجرية قمرية الموافق 28 تير شهر الرابع 1399 هجرية شمسية المصادف 18 يوليو شهر 7 2020 ميلادية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.